نعم كنت جاهلا فعلمني ربي وكنت ضالا فهداني ربي فها أنا أقولها الآن ونقولها جميعا بملء أفواهنا وعملا بقول ربنا وأما بنعمة ربك فحدث كل ما أنا فيه وكل ما نحن فيه من فضل الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله فهو الذي علمني وهداني وأدبني وكفاني وأطعمني وسقاني ومن كل بلاء حسن أبلاني فيا ربي لك الحمد. علمني ربي أن لله عبادا صالحين أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما فتأدبوا معه واتبعوا سنته وعاشوا على هديه وسيرته، إذا أمرهم بأمر تسابقوا إليه، وإذا نهاهم عن شيء قطعوا السبيل إليه، صدقوا في المحبة فعاشوا السعادة، ويوم القيامة لهم الحسنى وزيادة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خير خلق الله إيمانا وعملا وخلقا، نبينا الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأفاضل، إن من أعظم النعم على الإطلاق أن أرسل الله إلينا رسوله رحمة للعالمين، وأن جعلنا من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخوليا تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال الله عز وجل ممتنا على عباده بتلك النعمة الجليلة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأكرم به من مرسل ومعلم، وله الشفاعة حين نحشر في الورى. فتح الله به قلوبا غلقت وأنار أبصارا وكانت لا ترى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الأفاضل، لقد أدب القرآن أهل الإيمان بآداب جليلة في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في مطلع سورة الحجرات. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقبلها قال الله في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تتقدموا بين يدي القرآن بآرائكم وأفكاركم وأقوالكم ولا السنة الصحيحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال ابن القيم: التقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم في حياته، فليحذر المؤمن، فالخطب جلل والأمر خطير. ثم قال الله الآية التي ذكرناها بعدها في أدب ثان أدب الله به أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بل أغضوا من أصواتكم احتراما وتقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأقول: ألا يخشى من يرفع أفكاره وأطروحاته وآراءه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يخشى هذا من حبوط العمل؟ قال الله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد يأتي الرجل ومعه الجبال من الحسنات يوم القيامة فيجدها هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. لذا خاف الصحابة بعد هذه الآية خوفا عظيما لحبهم لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فها هو عمر لا يكاد يسمع صوته بعد أن نزلت الآية حتى يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت بن قيس الخطيب المفوه الذي كان يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول الآية، فقال الرجل: أنا آتيك بخبره يا رسول الله. فأتاه فوجده في بيته فسأله عن خبره، فقال ثابت: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فحبط عمله فهو من أهل النار. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: ارجع إليه وقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذا أيها الكرام أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تواضعهم. فما هو أدبنا نحن؟ هل نقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم آراءنا وأفكارنا؟ هل اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أقوالنا وأفعالنا وحياتنا؟ تأملوا ما قال ابن القيم، يقول: من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله، وأن لا يخضع نصه لقياس بل تهدر الأقيسة لنصوصه، وأن لا يتوقف قبول ما أتى به عليه الصلاة والسلام على موافقة أحد كائنا من كان، وكل ذلك من سوء الأدب وهو عين الجرأة. نسأل الله العافية والسلامة. وأقول أيها الأحبة، إن من سلفنا الصالح نموذج جميل في محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، كصدقوا في المحبة، إذا أمرهم حبيبهم بأمر تسابقوا إليه، وإذا نهاهم عن شيء قطعوا السبيل إليه، صدقوا في المحبة فعاشوا السعادة، ويوم القيامة لهم الحسنى وزيادة. أولئك نحسبهم والله حسيبهم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من أشد أمتي لي حبا أناس يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. نسأل الله أن يرزقنا ذلك الحب وأن يجعلنا منهم ومعهم. ولعلي أذكر قصتين جميلتين تبين تلك المحبة العظيمة في نفوس السلف لنبينا صلى الله عليه وسلم والاقتداء الكامل به بلا زيادة أو نقصان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ها هو ابن عمر رضي الله عنهما: عطس رجل عنده فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله. فقال: ما هكذا علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول فقط الحمد لله. وها هو الإمام مالك رحمه الله: جاءه رجل فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الميقات. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في أميال زدتها. قال: وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك توصلت إلى شيء من الدين بعقلك لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. هذا والله هو الحب، وهذا والله هو الاتباع. فنسأل الله أن يوفقنا للسير على خطى أولئك الأوائل، وأن نلتزم بنهجهم وسيرتهم التي اقتدوا فيها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما أيها الأحبة، فما سعدت بغير هداه نفس ولو ملكت كنوز العالمين. نعم، يقول الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. ووالله لن تهتدي هذه البشرية حتى تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالها عالم غربي في كتابه مشهور، قال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا لحلت مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة. فعليه الصلاة والسلام. قال شاعرنا أيها الكرام في أبيات جميلة ونقول معه: وما قيمة الشعر إن لم يسطر ويساق في الثناء على الله وفي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بلغت في الأخلاق غاية حسنها العفو والتكريم والإيثار، الحكم شورى والسياسة رحمة والعدل شرع والأمان قرار، وزرعت في الأرض السلام فأينعت من طيب زرعك في الشعوب ثمار. صلى عليك الله في قرآنه والطيبون السجد الأبرار، يزداد من مدحوا بشعر رفعة وبمدحكم تتقدس الأشعار. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يا رب في زمرته، واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
آية كلما أقرأها يهتز لها قلبي ويرتعد لها كياني، وهي قول الله عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. الله عز وجل يبين في هذه الآية خيارين لا بد منها: إما أن تأتي يوم القيامة آمنا، وهو مجيء أهل الإيمان الذي أسأل الله يجعلني وإياكم منهم آمنا من العذاب، فرحا بلقاء الله، مسرورا بما ينتظره من الجزاء الذي عمله في هذه الدنيا. والحالة الثانية يلقى في النار، والإلقاء هو القذف بغير اهتمام. تقول: ألقيت حذائي، أي أو رميتها، ما تقول رفعت الحذاء، إذا بغيت ترميها تقول ألقيتها، يعني رميتها، ما لها قيمة في نفسك. فيأتي أحد الناس يوم القيامة يلقى في النار، ليس يلقى في مكان يعني نعيم، وإنما في عذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الحالة خير أم تلك الحالة الأولى، أنك تأتي آمن، أنت تستطيع أخي أن تحدد أحد المصيرين، إما أن تأتي آمنا يوم القيامة إذا آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتبعت شريعته وعملت بأوامره وانتهيت عن نواهيه ويعني اتبعت كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون آمنا يوم القيامة، أو الأخرى نسأل الله السلامة وهو أن تترك كل هذا فتأتي يوم القيامة وتلقى في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك.
أمر الله عز وجل بتدبر القرآن وتفهم معانيه وعدم الإعراض عنه، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومقصود الآية والله أعلم أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه حتى يأذن الله بفتحها برحمته. وقد روى الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في بال عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. فإن أردت أيها المبارك تدبر كلام ربك فاسأل الله أولا أن يوفقك لذلك، واعلم أنه والله شرف عظيم ومنزلة عالية لا يوفق لها كل أحد. فنسأل الله أن يفتح مغاليق قلوبنا لكتابه وأن يوفقنا لتدبر كلامه والعمل به على الوجه الذي يرضيه ويقربنا إليه، فإنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حوله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأفاضل، يقول ربي جل في علاه في وصف دار المتقين في سورة الفتح: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. الماء أيها الأفاضل في الجنة ليس كماء الدنيا تتغير رائحته وطعمه، بل عذب زلال بارد. ولبن الآخرة أيها الكرام والأنهار في الجنة من اللبن ليس كلبن الدنيا، إذا ترك مدة تغير طعمه، بل هو في غاية البياض وحلاوة الطعم. وأما الخمر فخمر الآخرة لا كخمر الدنيا خبيثة الرائحة والطعم والأثر، بل خمر الآخرة طيبة الرائحة والأثر والطعم، يقول سبحانه: لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون، أي لا تذهب عقولهم ولا تؤذي أجسادهم، فنسأل الله من فضله. ثم أيها المباركون، قال ربي عز وجل: وأنهار من عسل مصفى، أي عسل في غاية الصفاوة وفي غاية الحسن في الطعم واللون. ثم قال عز وجل: وهذه أنهار أيها المباركون، أنهار من لبن وأنهار من عسل وماء وخمر، كلها تجري من تحت أقدام المتقين، وفوقها الدور والقصور والخيام، فنسأل الله من فضله. ومع ذلك كله يقول ربي عز وجل: ولهم فيها من كل الثمرات. قال عز وجل في آية أخرى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، والفاكهة على قدر أو على مستوى أيديهم، فإن كانوا وقوفا كانت قريبة من متناولهم، وإن جلسوا تدنت لهم، وإن اضطجعوا ذللت قطوفها تذليلا، لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. ثم مع هذا النعيم أيها المباركون، قال الله عز وجل فوق ذلك: ومغفرة من ربهم تذهب قلقهم وخوفهم من عقوبات الذنوب والمعاصي. فاجتمع لهم النعيم الحسي والنعيم المعنوي، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولما كان عادة القرآن أيها الكرام الجمع بين الرجاء والخوف، جاءت نهاية الآية بالترهيب بعد أن جاء الترغيب. قال ربي جل في علاه: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فنسأل الله العافية والسلامة. وقد كانت هذه عادة القرآن كما بينا، وذلك ليعتدل الرجاء والخوف في قلب المؤمن ووالله متى ما اعتدل الرجاء والخوف سار المؤمن إلى ربه على صراط مستقيم، وكان ذلك من أقوى الدواعي إلى المسابقة إلى الخيرات وترك المنكرات والسيئات. ثم ينبغي أن يعلم أيها الأفاضل أن الرجاء النافع والخوف النافع ما اقترن بهما العمل، أما الرجاء بلا عمل فهو أماني زائفة، والخوف بلا عمل قنوط ويأس. وقد حذر القرآن من الحالتين معا، قال ربي جل في علاه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنسأل الله أن يجمع في قلوبنا رجاءه وخوفه ومحبته جل في علاه. وقد قيل: الحب حب الله مركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله هو الموصل بمنه وكرمه. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا وهو في مرض موته، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا حقق الله له ما يرجو وأمنه مما يخاف. ختاما أيها المباركون، أقول كما قال شاعر جمع في أبياته خوف الله ورجاءه ومحبته: يا رب، أنت خلقتني ورزقتني، جملت بالتوحيد نطق لساني، وهديتني سبل السلام تكرما، ودفعتني للحمد والشكران، وغمرتني بالجود سيلا غامرا، وأنا أقابل ذاك بالعصيان. فلك المحامد والثناء جميعه، والشكر من قلبي ومن وجداني، فلأنت أهل الفضل والمن الذي لا يستطيع لشكره الثقلان. أنت الكريم وباب جودك لم يزل، للبذل تعطي سائر الأحيان. أنت الحليم بنا وحلمك واسع، أنت الحليم على المسيء الجاني. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معائبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. علمني ربي أن للعلم بالله تعالى ثمرات جليلة على القلب والجوارح، أما القلب فاعتدال الرجاء والخوف فيه، وأما الجوارح فقيام العبد لله في جوف الليل يسأله ليعطيه ويتذكر ذنبه فيبكي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟